وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى، ومع اللقاء 25 بعد 200. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقبل أن أواصل ما بدأت، طلب مني أخي نضال الدعاء لأبي إبراهيم، هو من رواد المسجد تقريبا، عنده كسر أليس كذلك؟
نعم، هو كسر،
مال
مصاب،
مصاب مرض يعني،
وجع راسه دكتور.
طيب، ندعو له بالشفاء العاجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يشفي سائر المرضى، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع اسم الله تعالى الحميد جل جلاله وتقدست أسماؤه. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن معنى اسم الله الحميد، واتكلمنا عن أدلة هذا الاسم من القرآن، ثم شرعنا في بيان آثار الإيمان بهذا الاسم، أي كيف نتعبد الله تعالى باسمه الحميد، وذكرنا ثمرتين من ثمار الإيمان بهذا الاسم. كانت الثمرة التي وقفنا معها الدرس الماضي في بيان اقتران اسم الله الحميد بغيره من الأسماء الحسنى كالحميد المجيد، وقلنا أن اقتران الأسماء يدل على زيادة المعنى وزيادة المنزلة، وضربنا أمثلة في الدرس الماضي لهذا الباب. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. يقول المصنف: والحمد والمجد إليهما يرجع الكمال كله. والحمد والمجد إليهما يرجع الكمال كله، أي الحميد المجيد، فكل الكمالات ترجع لهذين المعنيين. قال: فإن الحمد يستلزم الثناء والمحبة للمحمود. لأن إيه هو الحمد؟ الحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال وصفات الجلال وصفات الجمال. فأنت عندما تحمد ربك إنما تذكر ربك بأسمائه الجميلة الكاملة، لأن الحمد هو ذكر المحمود بصفاته صفات الكمال. فإن كررت هذا الحمد يسمى ثناء، فإن كررت الثناء يسمى تمجيدا. وذلك في الحديث وكلكم يحفظه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. لما بدأت تذكر ربك بصفات كماله فده اسمه حمد، الحمد لله رب العالمين، فذكرته بأسمائه وصفاته وكمالاته فده اسمه ايش؟ الحمد. قال: حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، بدأنا نكرر إيه؟ الحمد. قال الله تعالى أثنى علي عبدي، أنت بدأت تترقى في باب الحمد، انتقلت من الحمد إلى الثناء بتكرار الحمد، بتكرار إيش؟ الحمد. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الله تعالى مجدني عبدي، يبقى تكرار الثناء توصل لإيش؟ للتمجيد. إذن الحمد والمجد يرجع إليهما الكمال كله، الكمال كله، لأن بعدها قال فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الرب هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. مدام أثبتت الكمال كله لربك اسأل، لأنك اقتربت، ومن اقترب سأل، ولا إيه؟ مدام اقتربت من الملك اسأل حاجتك. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. يبقى إذن الحمد والمجد، تعرف اقتران بين الأسماء، حميد مجيد، الاقتران ده معناه إثبات الكمال، كل الكمال لله تعالى، فبين الحمد والمجد كمال الأسماء والصفات. لذلك قال المصنف فإن الحمد يستلزم الثناء والمحبة للمحمود جل جلاله، والمحمود إخبار ليس من الأسماء الحسنى، ليس من أسماء الله المحمود، تمام، إنما ده من باب الإيش؟ الإخبار، من باب الإخبار. والفارق بين الاسم والإخبار إن الاسم يتسمى به بصفة العبدية، إنما الإخبار لا. يعني من أسماء الله الحميد، صح كده؟ فممكن أسمي ابني عبد الحميد، معايا؟ إخبار المحمود ما ينفعش أسمي ابني عبد المحمود، وصل كده؟ إن مش اسم، مش اسم من أسماء الله، لكن أخبر عن صفاته جل جلاله، زي المعبود، زي المحمود، دي كلها إخبار مش أسماء. يعني ليس من أسماء الله الحسنى المعبود، إنما دي صفته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك ما ينفعش تقول عبد المعبود، تقول عبد الخالق ماشي، لأن من أسماء الحسنى إيش؟ الخالق، لكن مش عبد إيش؟ المعبود. طب يا عم الشيخ أنا سموني كده، خلاص ما هو سموك، هنعمل إيه بقى؟ ربنا يشفيك. هتعمل إيه وخلاص؟ مين اللي سماك؟ أبوك وأبي وأمك طبعا سموك هنا من السم يعني، بس اللي خد السم ربنا يشفيه، لكن يقول الاسم خلاص هو اتسمى، هنعمل له ايه بقى؟ ربنا يعين. زي ما انا كده ابويا اسمه عبد العاطي، وليس من اسماء الله ايش؟ العاطي، لكن من اسماء الله المعطي، انما العاطي اخبار وليس اسما، مش عارف اغير، ده اسمه ابي خلاص، ولا ايه؟ خلاص كده فهمتوا حاجه؟ يبقى ما تلومش اللي اتسمى كده، ما خلاص بقى. وذلك النبي قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وليس المطلب من أسماء الله، لكن هو تسمى بذلك خلاص يعني، فعرف به. واضح؟ إنما نحن عارفين عقيدة إن العاطي مش من أسماء الله الحسنى، المعطي من أسمائه، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إنما أنا قاسم والله معطي، حديث البخاري من رواية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عندما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي، أو كما قال النبي. يعني من أسماء الله المعطي، إنما العاطي إخبار، إخبار عن الصفة. يبقى يجوز التسمي بعبد المعطي، عبد العاطي لا. طب من تسمك سيد عبد العاطي؟ ما قلت لك أهو، من عمال يا أيمن أعيد وأزيد أهو، هذا اسمه أبي يا أيمن، مش هينفع نغيره، نشرب الشاي يا أيمن ولا ايه؟ فنخلي بالنا اخوة في قضية النقد، لما تيجي تنقد خليك مؤدبا، وراعي الحال، شوف ايه اللي ينقض وايه الذي لا ينقض. ما تبقاش كده متسرع، التسرع ده خطر كبير جدا على طالب العلم. اوعى تتعجل، ان في امور ما ينفعش فيها العجله. فارق بين الواجب وبين المتاح المباح وهكذا. فما تجيش تنكر بجهل، لك حتى اسمه مش عارف ايه، زي ما كان احدهم من اهل العلم يرد على التاني يقول له حتى اسمه محمد عبد المقصود. طب ويعمل ايه وماله؟ ابوه اللي اسمه عبد المقصود يا ابني، هيغيره ازاي يا ابني؟ فهمت حاجه؟ ودي حاجه تنكر عليه فيها. انت لو ممكن تقول مثلا يعني فلان اللي اسمه محمد عبد المقصود، ننبه الطلبه ان المقصود ليس من اسماء الله، تمام كده، انما هو اخبار عن الصفه يقصد في كل شيء، فهو الصمد. الصمد يعني ايه؟ يعني الذي يصمد اليه الخلائق بالحوائج، اي يقصدونه ويلجؤون اليه. يبقى المقصود اخبار ولا اسم؟ اخبار، فلا حرج في الاخبار، انما يتسماش به العبد عبد المقصود لا. طب الاب كده خلاص هنعمل له ايه؟ فهمت يا ابو عمر؟ يعني انت اسمك ابو عمر صح؟ محمد مش ابو عمر يعني. هرب. طب ما ابو عمر دي كوني ملهاش علاقه. محمد ابو عمر ماشي كده، مش هنجيب اسم الاب خلاص. محمود برضه ده اسمه جميل ما شاء الله تبارك الله. وموجود الوالد الله يرحمه، سبحان الله، عشان ندعي له الله يرحمه. فما تجيش تنكر على اي شيء يعني. في ناس كده يا اخوه ملهاش هم الا النقد، ما يعرفش يعيش من غير ما ينقد، هو بيتلمس ده عشان يخبط. ما تخبطش، اتعلم وافهم. زي اذكر زي ما قلت لكم، جاني شاب فبعد الدرس راجل طيب كده بيقول لي فتح الله عليك يا عم الشيخ، زي الناس البسطاء. قلت له جزاكم الله خيرا امين يا رب. قال لي ازاي يا شيخ؟ قلت له هو ده يجوز؟ يقول لك فتح الله لك مش عليك. قلت له عليك برضه، ايه المشكله؟ هل ازاي؟ طلب نص القرآن، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. نقول له كان المفترض يقيد بس، يعني فتح الله عليك من الخير من العلم، نقيدها. وبعدين الراجل العامي ده هو ضمنا بيقيد، لأنه يقصد فتح الله عليك في العلم. اتبسطنا والدرس كده كيفنا زي ما بيقولوا كده، فانا عاوز بقى ربنا يفتح عليك. فهمت حاجه علاء؟ فالراجل مقيد ضمنا، فنقول له امين جزاك الله خيرا، امين جزاك الله خيرا، خلاص ايه المشكله؟ طيب في بعض الناس بيقفوا كده امام الحاجات اللفظيه كده، عايزك تغلط يا اخي. اه والله في ناس عايزه غلط يا ابني، مش شرط الله يهديك، مش لازم تكون غلط، انما تستبصر عشان تتعلم. اه خليك مؤدب كثير، لما اقول للطالب كده خليك مؤدب مع اهل العلم. يعني لما تكون انت طالب مبتدئ او حتى اتقنت، وشيخك موجود في مجلس وتعرض امر على شيخك والشيخ عداه، ما تجيش انت تنكر يا غبي. ما دام شيخك عداه يبقى جائز، وما عداهوش الا يا غبي قول له كده. تلاقي الواد يروح متطول كده، زي زمان كنا دعينا عند اخ للعشاء الله يبارك له، فالأخ طيب وفرحان بالمشايخ وطلبة العلم، فعامل بقى وليمة وجايب بقى صندوق سيفن أب، الكنز ده صندوق كده، عارف الكنز ده؟ العلب اللي انتوا بتشربوها دي، ميورو دي، الكنزة دي بتسميها دي محمد دي ولا تنك؟ بتسموها تنك؟ اللي انا باخدها من عندك دي الخضرة دي، دوزة. جايب الدوزة دي بقى، وكان في فترة بقى انت عارف دعوات المقاطعة ومش المقاطعة. المهم قاعد بقى علماء قاعدين في المجلس يا اخوة، انا كنت اقلهم علما. المهم فالاخ راح جاب العشاء وتعشينا واتبسطنا، وراح محاطط بقى ايه ومعانا طالب لسه مبتدئ، وراح قايم انا ما بشربش انا مقاطع، وشايف المشايخ بيشربوا. انا ابتسمت خدته على جنب التروب، هي المقاطعة قبل ولا بعد؟ ما فهمش. قال يعني ايه؟ قلت له المقاطعة دي قبل الشراء ولا بعد الشراء؟ طول الأخ الطيب ده لا يعرف حاجة اسمها مقاطعة ولا يعرف، ولكن محب وعايز يكرمنا فاشترى، نقول له يرميها وما نشربهاش؟ طب ما انت عندك حديث النبي اللي نهى فيه عن إضاعة المال، ده مال ولا لا؟ دفع فيه فلوس ولا لا؟ نقول له احنا مقاطعين وندلقها؟ يا راجل يا غبي. وبعدين مش الشيخ هو قاعد ياض اهو بيشرب، مش الشيخ ده ولا لا يعني؟ يعني انت اعلم من الشيخ ده اللي قاعد وعمال يشرب كده وهياخد واحده تانية اهو. فيبقى ده غباء منك، ما انت مش فاهم. افهم يا غبي، افهم يا غبي. زي اذكر مره نفس المجلس، بس كان بقى كان احنا عندنا حاجه اسمها حلاوه المولد في مصر، المصري يعرف ده. في كل سنه كده الجماعه اهل البدع اللي بيحتفلوا بالموالد يقول لك في مولد النبي في حلاوه كده اسمها حلاوه المولد، حمصيه وسمسميه وملبن وحاجات كده، حاجه حلوه قوي انا بحبها قوي قوي، وبشتريها كل سنه على فكره قبل الاحتفال بتاعهم ده بشهر او بعد احتفالهم بشهر. اخلي الاهل في البيت حتى انا اكون مسافر اخليهم يحجزوا لي علبه وعلبتين ويبعتوها لي مع اي حد. المهم فالاخ كان عريس جديد، واخ ما شاء الله من طلبه العلم، حماته فرحانه جابت له علبه حلويات قد كده بقى مولد بقى، والواد عريس وراح بعتوا له علبه قد كده. فالواد شافنا جينا عنده وراح مخرج العلبه قال لك للمشايخ وحطها، فاحنا بناكل وبرضه واحد من دول يا شيخ مش دي بدعه؟ فقال له احنا ربنا امرنا ان احنا نقضي على البدعه، فاحنا بنحارب البدعه. كل يا واد انت اهو يا غبي افهم. العريس ما اشتراش، دي جات له هديه من حماته وناس عوام يقول لها حرام ما ينفعش بدع، هو بيحتفلش. فلا يفرق بين العاده كمطعوم وبين العباده، الاحتفال لا يجوز بدعه، انما العاده في الاكل والشرب. كل وش كل الحلويات يا سيدي، ايه المشكله؟ وبعدين الحمد لله بقت موجوده طول السنه دلوقتي. فالشاهد انت كطالب اتعلم حاجه مهمه قوي، إن جلست في مجلس في المجلس من هو أعلم منك، فإن مر بأمر تمرره دون إنكار أنت ما تنكرش. ليه؟ لأن الإنكار له ضوابط. قد يكون الإنكار في هذه الحالة يضر ويجلب منكرا أشد يحرم. أحيانا بتكون عند ناس عوام وبسطاء لو أنكرت كسرت خاطرهم وكسرتهم، وربما أدى الفتنة، وربما أدى لبغضك وعدم القبول منك. فتعلم بقى يا غبي. فالشيخ ما دام مررها يبقى الشيخ بينتهز فرصة أخرى عشان يذكر بأدب بينه وبين المخالف، مش في مالك. افهم يا غبي، فهمت حاجة؟ وبعضهم بينكر دون تبين. احنا التجارب الشخصية دي مهمة جدا، لأن دي دعوة عشان تتعلم كطالب علم. كنت في عطلة من العطل، فأخ الله يكرم اتصل بيه من طلاب العلم، شيخنا أنا بعمل مشروع وأفتتح مطعم، فأريدك أن تشرفنا في الافتتاح. قلت له حاضر من عيني، وتقول لنا كلمة كده أنا جماعة الإخوة وكذا، وتذكرنا بالله وتكلمنا عن شكر النعم. حاضر. فأنا رحت الإخوة قاعدين كسر، طبعا أنا جاي من سفر أصلا، فكل بيسلم بيحضنني تمام كده، يحضن يحضن، فأنا ماشي بحضن الكل وأبوس، يلا فرصة بقى مبواسة يلا. المهم جيت على شاب صغير كده وراح قاعد مش عايز حتى يقوم يسلم عليك، وبيعمل لك ايديه وهو قاعد كده بيمد كده وغضبان قوي. فانا سلمت عليه عادي ولا بدماغي اصلا ما اعرفوش. وبعدين يا ريت بقى يسكت يعني، انا خلاص انا ما بصيتلكش. قال لي وهل يجوز ان انت تسلم حد وتحضنه ده قدام الناس كلها؟ انت بتكلمني انا؟ قال لي اه بتحضنهم كلهم ليه؟ وقلة أدب كده بجلافة كده. قلت له إني مسافر. فاتكتم. قلت له أنا جاي من سفر، والسنة لمن جاء في السفر أن يلتزم من يقابله. وقلت له حديث الصحيح عند البخاري عندما قدم جعفر من الحبشة في فتح خيبر قام النبي والتزمه، وقال لست أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بعودة جعفر. قلت له هذه واحدة. الثانية كان النبي يلتزم بعض أصحابه بدون سفر، ويقرأ في السنن عبد الله بن عباس عندما بات ليلة في بيت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته، ليركب عمل النبي بليل. فلما دنا الفجر قال: فأعددت له وضوءا ثم ذهبت إلى فراشي، يريد أن يفعل ولا يعلم النبي إن هو اللي جهز له الوضوء. قال: فقالت خالتي ميمونة رسول الله: أعد وضوءك ابن عباس. قال: فالتزمني النبي، خدني في حضنه وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وفي رواية: اللهم علمه الحكمة. قلت له ثالثا: يا أخي اعتبرها دعوة في زمن قل فيه العلم وظهر فيه الجهل وظهرت فيه الخصومات والعقبات والمشكلات، اعتبرها يا أخي تطيب خاطر من شيخ لتلميذ، افهم وما تنكرش بلا علم. طبعا اتقلب المجلس كله على الأخ: يا أخي انت يا أخي تعدى مين يا أخي؟ ده الشيخ خلاص، لا مين ولا غير مين، هو عايز يتعلم بس ما عندوش فهم، فده يعلموه برفق. فيانا يا إخوة بعض الناس بجهل وعدم علم يتطاول بالإنكار فيكشف عورة نفسه وعورة جهله. فنقول لك: مدام في مجلس حد من العلم اسكت، لو حاجة أشكلت عليك بينك وبين الشيخ: شيخنا ما حكم كذا كذا؟ عشان تتعلم الأدب، اعرضها في صورة المستفسر عشان يبين لك يا نضال ليه عمل كده، ليه سكت، ليه ما تكلمش، ليه كذا. لأن شهوة الكلام دي مرض، إن أنت عايز تتكلم في كل موضع. فخلي بالنا من هذه القيم الدعوية المهمة، ودي أحكام يا إخوة لازم نتعلمها ونخلي بالنا منها، لأن العلم مش نصوص بتحفظ وتكون جامدة دون فهم. يعني أذكر الشيخ عثمان الخميس ربنا يبارك فيه ويحفظه، كنا في شتوتغارت كان عندنا دورة علمية وكان جاي من الكويت وعملنا دورة علمية سويا، وكنا جالسين بليل في غرفة الشيخ فتحي. فالمهم بعض الشباب جالسين، فالشيخ دخل فبيسلم، فاحنا انا متعود اقوم للمشايخ، فقمت بحضن الشيخ وسلم عليه من قيام، وكان احدهم انكر: يعني ازاي تقوم يعني ما يسلم وانت قاعد؟ فالشيخ ابتسم فهم على طول، شوف بقى فتنه العالم يا شيخ. قال: احنا قاعدين بقى خلاص، هو نسي الموضوع ما كلمش الاخ خالص اللي مشي كده بقرف كده وما رضيش يقوم. فالشيخ راح قال جمله جميله، قال: كنا عند شيخنا الألباني رحمه الله في مجلس، ودخل من يسلم فقام له الشيخ الألباني، ثم قال: يا أبناء، والسنة أن يكون المصافح في مستوى من يصافح، فإن صافحك القائم فقم له، وإن صافحك من جلوس فصافح من جلوس، وهذه سنة النبي. أما النهي الوارد قيده النبي بقوله: من أراد أن يتمثل له الناس قياما فلا تقوم له. ده للمتكبر المتعجرف اللي يحب الناس تقوم له، ده ما تقوملوش لأن ده متكبر، ما ينفعش تساعده على الكبر. إنما معدي عليك راجل وكور مسن شاي بتقول لي ما قوملوش، يعني تبقى أنت قاعد وراجل واقف يسلم عليك يا رجل. معدي عليك عالم، معدي عليك راجل من الصالحين تقول لي تبقى أنت عيل قد كده وقاعد لي وتعمل له كده أهو، يا أخي تعدب بقى. ده سيدنا النبي قالها نصا يوم بني قريظة لما جاء سعد بن معاذ، فالنبي يقول ايه: قوموا لسيدكم. الله أكبر، قوموا، أمرهم بالقيام لسعد، قوموا لسيدكم. وده يعلمنا بقى واحد له منزلة مكانا قوم له توقيرا واحتراما وإجلالا، ده احترام ذي الشيبة في الإسلام. ليس منا من لم يكر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، فمن حق العالم أن تقوم له مسلما، بل من حق العالم عند السلام أن تخصه بمزيد تحية. يعني إن سلمت على الجميع بإيديك خده انت حضنك وكبر راسه، مش عميته. ها العلم ملهاش علاقة، خلاص كده. فالعالم يوقر لما عنده من شريعة من قرآن وسنة، زي ما بقول لك دايما كده، انا عندي صاحب القران ده تاج الراس تحط فوق الرؤوس، اللي عنده القران ده تخيل ان ربنا اختار قلبه ليكون وعاء لكلامه، فده يعظم ويوقر. ونخلي بالنا اخوه من احكام دي، احكام شرعيه لابد ان نتعلمها ونسال فيها العلماء، لان البعض بياخد بظاهر النص كده جامدا دون رجوع لاقوال العلماء والشراح في هذا النص وتنزيل هذا النص ومناطه ايه ولمن هنقعد نقول كتير. عشان انا قلت لك زمان كيف تتعامل مع السنة؟ أول حاجة لابد أن تعلم السبب والمورد. الأمر الثاني تعرف الصفة عشان تقدر تحكم بالسنة. يعني السبب والمورد، النص زي ما في الآيات لها سبب ورود وسبب نزول، كذلك السنة في نصوص لها أسباب، لازم تقف على السبب عشان تعرف مناط الحكم إيه. زي ما قلت لك الحديث اللي اشتهر على الألسن خاصة في الغرب، أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. ستوب، هو ده اللي انت حافظه من النص؟ طيب ما تجيب النص كاملا عشان تفهم مناط النص، شوف سبب ورود النص ايه يا ابو عبد الرحمن. فالنبي يقول لك من بداية الحديث ارسل النبي سرية الى خصعم. خصعم دي في بلاد اليمن، قتال يعني، في معركة، في معركة ايمن عندكم. عارف خصعم فين؟ ويمن يا رجل، يا رجل دي انت يمن يا رجل، ومن صنعاء كمان. الله اكبر. طيب خصعم دي في طريق اليمن، القبيلة اللي كانت النبي أرسل لمقاتلتها من الكفار كان بينهم بعض المسلمين لم يهاجروا، تمام؟ طيب الآن في معركة، المسلمون اللي في ظهراني الكفار دول شافوا جيش الإسلام جاي فقاموا يصلون حتى لا يقتلوا بأيدي المسلمين. طبعا في المعركة ما فيش تباين، دي معركة، ده قتال، وانا لسه هروح واسال دول مسلمين ولا لا؟ لا. فتم القتال فقتل المسلمون اللي وراء ظهور الكفار بايدي المسلمين. ومعلوم ان ده يسمى القتل الخطا. القتل الايش؟ والقتل الخطا في ديه، والديه 100 بعير. يعني مفترض كل مسلم من جيش الاسلام قتل مسلما هنا يدفع ايه؟ ديته لاهله، الديه 100 بعير. طب الجماعه دول اللي قتلوا ألم يتسببوا في قتل أنفسهم ببقائهم بين الكفار حال القتال؟ بلى. فالنبي تبرأ من نصف ديتهم لأنهم تسببوا في قتل أنفسهم بمكسهم أثناء القتال، فبالتالي ألزم كل مسلم قتل مسلما بإيه؟ بنصف الدية. وده معنى البراءة، تبرأنا من نصفها. أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. فقال العلماء يبقى له مناط وله سبب. انت في دولة غير مسلمة، حدث بينك وبين دولتك المسلمة قتال مع الدولة دي، نقول لك قوم بسرعة امشي، لانك يا اما هتقتل بايدي المسلمين يا بايدي من؟ بارضهم. فهمت حاجة ايمن؟ والدليل القاطع ان النبي امر المسلمين بالهجرة من مكة الى الحبشة. الحبشة كانت دولة إسلام ولا دولة كفر؟ كويس. كان الحاكم نصراني ولا مسلم؟ نصراني. وقال النبي نصا جميلا، اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا عادلا لا يظلم الناس عنده. الله. وبعد كده ربنا شرح صدر أصحم النجاشي للإسلام ودخل الإسلام، والنبي صلى عليه في المدينة. والمسلمون اللي كانوا في الحبشة ظلوا بها كثير منهم حتى العام السابع من الهجرة في يوم خيبر، لأن جعفر جه من الحبشة إمتى؟ في يوم خيبر، لسه قايل لكم النص. فلو كان المكس بين أظهر المشركين غير جائز من الأصل، النبي كان تركهم في الحبشة ولا كان أمرهم بالرجوع؟ كان أمرهم. ما أمرهم ليه؟ ما داموا آمنين في بلد غير مسلم يقيمون شعائرهم ولا قتال، خلاص خليك زي ما أنتوا قاعدين هنا أهو. فهمت حاجة؟ قاعدين ولا مش قاعدين؟ وواقفين كمان وماشيين وبتركبوا وساكنين ايه؟ اذكر مرة احدهم جايب الحديث ده وهو معاه الجنسية، ضحكت. طب انت عايز تمشي الناس وانت قاعد بالجنسية هنا؟ يا دي اسكت الله يهديك، افهم يا غبي. ثم ان المكس بين اظهر غير المسلمين لحاجة لا بأس به ما دام حريص على دينك، للعلاج، للعلم، للدعوة، للمواطنة. مولود هنا هيروح فين ده؟ لواحد جاي يلاجئ ما عندوش بلد يروح لها. فهمت حاجة يا ابني؟ الشاي برد. يبقى لازم تعرف اولا سبب الورود قبل ما تتكلم. اتنين، تعرف الصفة. يا واد يا محمد ما تنامش عشان شايفك كده تعبت فرهطت مننا. هو عريس جديد بقى فتلاقيه خايف بيعد الوقت. ده انا عملت الدرس قبل المغرب عشانك عشان ما نطولش عليك. المهم الصفة، لان السنة في منها تشريع ومنها جبلة. النبي فعل امورا جبلة وطبعا، يبقى دي مش تشريع. والامور الجبلية لا تكتسب بالتأسي، ما ينفعش اكتسبها. يبقى لو ما عملتهاش له حرج. النبي كان بياكل بثلاث صوابع، انا ما اعرفش اكل بثلاث صوابع، انا باكل بملعقة لا حرج، انا باكل بالشوكة لا حرج. الجماعة الصينيين بياكلوا بالعصيان مش عارف ازاي بس بياكلوا. ولاد الايه حريفة كمان، ده بياكل الرز يا راجل بالعصاية. تخيل، ده انا ما بعرفش اكل الرز بالمعلقة. هم بياكلوا بالعصاية يا شيخ رياض. ياكلوا براحته، لان دي اسمها جبلة. النبي كان بياكل ثلاث اصابع جبلة. تمام؟ ايه كمان؟ النبي ما اكلش الضب، جبلة وطبع. لما قدم الضب امام النبي رفض ياكل منه، فخالد قال أحرام؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعفه، ما أقبلش أكل ده. خالد أكل عشان يعلم ده جبلة طبع مش تشريع. كل الضب براحتك ما دمت أنت تقبله، لكن لو نفسك بتعفه ما تاكلوش واسكت. عشان كده قالوا عن النبي إيه؟ ما عاب طعاما قط، إن اشتهى أكل وإلا ترك. ودي برضو تعليم لطالب العلم، لما تروح أي على أي مائدة الله يرضى عليك في بعض الأصناف ما بتعجبكش، صح؟ ما تقولش، ما تاكلش وخلاص من دي، كل السلطة بس وخلاص، اشرب العصير واسكت، اسكت خالص. لا أصل أنا أصل ما باكلش، أصلي أصلي دي، يقرف الناس كلها. طب أنت ما بتاكلش، أنا باكل يا أخي. وكمان في ظل الجنسيات المختلفة يا أخي، كل بلد ليها طبيعة في الطعام يا أخي، صح كده؟ قد الأكل اليمني مثلا أنت تحبه ربما أبو عمر ما يحبوش، صح كده؟ والأكل السوري هو يحبه وأنا أحبه وأنت ما تحبوش، صح؟ بسكت خلاص، اتحط الأكل، أنا بحب إيه ده كله؟ بحب دي، باكل من دي وخلاص. وما تقعدش بقى تظهر للناس إن أنت قرفان ومش عارف. قوم يا أخي ما تقعدش معانا يا أخي، الله يهديك. ما تقرفناش معاك. يا تاكل يا تسكت. لكن لا إزاي؟ أصل أنا ما بحبش دي. هو قرفان كده. سد نفس ابو عمر. ابو عمر لسه خلص نص الطبق وتروح انت خبطه الكلمه دي يا ابن الايه؟ هيحرجني وسط الناس. فالسنه لا، السنه اشتهيت كل والا اترك خلاص، مش لازم تقول، ها مش لازم، اسكت. اصل احنا عندنا في بلد، عندنا في بلدنا، انت مش في بلدكم يا حبيبي، انت هنا في المانيا يا ادهم، مش في بلدك. ما تقولش عندنا في بلدنا بقى، خلاص انا هنا في المانيا، اتحط بسكوت بقى اكلت البسكوت خلاص. حطوا لك مش عارف اسمها ايه ابو عمر، كبيبه كبه، بس ما باكلش الكبه خلاص، مش هحط ايدي على الكبه وخلاص. ما هوش الله يكرمك، اصلي ايه في ايه اصله فصل، هتقعد تعجل لنا ليه؟ ما في حاجه تانية غير الكبه يا اخو قدامك، في الملفوف وفي المفكوك، ما تاكل المفكوك ودعك من الملفوف مثلا، يعني فهمتوا حاجه؟ ايه المفكوك ده؟ مش عارف يعني ايه، ما هم عارفين دي حاجات بتبقى ملفوفه وحاجات مفكوكه. زي حتى السمك يقول لك سنجاري يعني مفتوح، ده مفكوك ده، انما السمكه لما تكون مقفوله ده الملفوف بقى، وهكذا مثلا يعني. فنقول لك اللي بتشتهيه كله والا اترك. إلا بباب واحد فقط، أبو عمر بيخيرني أعمل لك غدا إيه؟ أقول لأبو عمر بلاش تعمل لي كذا، أعمل لي كذا. ليه؟ لأن ربما أنا لا أكل كذا، فهو لو عمله هيأتي عندي مش أكله، فربما يخرب أو يفسد أو كذا. فأنا أقول له اعمل لي كذا. ليه؟ يعني معناه أن أنا بحب كذا. ما أقولوش ما تعمل كذا بلا، لما باش خلاص بقى أنا خلاص. ليه؟ ممكن يكون الإنسان له طبيعة حتى صحية، في بعض المرضى ما بيأكلش أصناف معينة، صح كده؟ لمرض وعلة. فأنت لو جبت له يبقى أنت إيه؟ هتتعبه لو أكل من ده، صح؟ فيقول لك لا أنا ما بأكلش مثلا منتجات الألبان، ما بأكلش مش عارف إيه، ليه؟ للمرض اللي عندي، انا عندي عله معينه ما يتناسبش مع اكل كذا ولا اكل كذا ولا. فده اخبار بينك وبين من تحب ان اراد ان يكرمك، زي ما كان السلف يفعلون. يعني المبارك لما كان يدعو اخوانه يخيرهم ماذا تاكلون وماذا تحبون، عشان ياتي بما يحبون، لانه كان ساري جدا، فالساري يخير. انما غير الساري ما يخيرش، خلاص يجي الموجود. ما تقولوش بقى انا عاوز كذا، الله ده مش على قده، ده يمكن ذكرني زمان الله يرحمه ابو شريف، كان راجل جارنا من الاخوه نحسبه على خير، فكان بيحكي موقف كده بيقول يا شيخنا في مره كنا ربنا من علينا كده واشتغلت وجالي اكراميه، قلت اوسع على العيال فجبت دجاجتين، قلت بقى اروح اعمل لهم دجاجتين بقى ونتعشى عشوه حلو تمام. يقول احنا حطينا الدجاجتين على الطبليه وفجاه الباب خبط، اربع اخوه السلام عليكم الطبليه موجوده. قلت لا قوموا قوموا خشوا جوه لما يتعشوا معايا اللي يفيد ناكله، هما فرختين هياكلوا فرخه ويسيبوا لنا فرخه للعيال. المهم اتاري دول اخواننا من الاخوه الاغبياء، ايه والله العظيم قعدوا دجاج فرده يمين وفرده شمال، فعلا كانوا دجاج كبير، فكلوا هم اربعه كل واحد خد له ربع فرخه تمام التمام واكلوا، بص بقى وشبعوا رز كتير واكلوا. فالتاني يقول له لا من السنه لازم نخلص على ده كله والله العظيم. وبعدين التاني يقول له حتى لا ياكل الشيطان، فالاخ عنده دعابه ابو شريف قال له يا اخي سيبهم للشياطين اللي جوه هياكلوهم. يا اخي ده بيت فيه اولاد يا اخي، الله يكفي شياطين جوه، اسكت بقى. لا ازاي في اخ غبي يا اخي، اما تيجي عند الشيخ سعد اللي قاعد لوحده ماشي امسح، انما رايح عند ابو عمر عنده زوجه واولاد واحفاد وتيجي قاعد تخلص على الاخضر واليابس، يا اخي افهم بقى، مش شبعت اسكت، اللي هيبقى هياكلوه جوه. احيانا بعض الكرماء بيضع كل المطبخ لضيوفه بحيث اللي بيبقى الاولاد يتعشوا بيه، فهمت حاجه يا شيخ رياض؟ ده بقى ازاي؟ لا لازم بناكل استقطاع منفوخ. يقول لك عشان الشيطان، يا اخي ده انت اللي شيطان، شيطان مين؟ فين ده يا اخي؟ في ناس هياكلوه. فيا اخوه ما في ناس ما عندهاش اداب الموائد خالص، ما يعرفش غبي. فلازم نعرف الصفه بقى، ده جبله وطبع ولا تشريع؟ في التشريع كل بيمينك، يبقى لازم اكل بايدي اليمين، لكن مش هاكل بصوابعي، ممكن استعمل اي اله، لكن المهم باليد اليمين. امتى حاجه ده تشريع، انما كيفيه الاله اللي اكل بيها ده طبع وجبله بقى حاجه تانية. من الطبع والجبله مثلا ما كانش ياكل على خوان قط، ما اكل النبي على خوان قط. يعني ايه الخوان؟ يعني السفره او الترابيزه او الطبليه. ليه؟ ده طبع وجبله، النبي كان يحب يجلس على الارض. طب انا ما اعرفش اجلس على الارض، ايه رايك؟ رجلي بتوجعني، ما اعرفش اربع، طب احتاج لكرسي اقعد عليه وتحط لي قدامي في مائده، لا حرج، لان النبي فعل هذا جبله وطبع مش تشريع. ما قالكش ويجب على المسلم عند الطعام ان يجلس على الارض، ما قالش كده، ما قالش ولا يجوز الاكل على الخوان، لا. ده الصحابة لما بيوصفوا حال النبي يقولوا ما أكل النبي على خوان قط، ده حاله وطبعه وجبلته. فهمت حاجة؟ يبقى أنت بقى تاكل على ترابيز السفرة ماشي، تاكل على كرسي ماشي، تاكل مربع واقف قاعد ماشي، فهمت حاجة؟ بس لكن ما تاكلش في الشارع، لأن دي بقى مروءة، إن السلف كده كان لهم حاجة في المروءة، يقول لك اللي بيأكل في الشارع تسقط مروءته إلا لضرورة، فالمضطر يقف على جنب كده ويأكل الساندويتش ماشي كده، مضطر جعان ومفيش مكان، راجل مسافر وراح عند في مطعم في الطريق بتاع دونر خد له ساندويتش مفيش مكان يقعد فيه، فيبقى على جنب كده جعان ياكل ويروح ماشي، لكن ما ياكلش هو إيه هو ماشي كده، تلاقيه عمال ماشي ويضحك بعد إيه ده إيه الشباب ده ولسه مخلصين درس العلم صح كده وخارجين بره عمالين، لا ما ينفعش، انت مسلم خلي بالك بقى من الحاجات اللي بتتنافى مع المروءة فلا تفعلها. يبقى فيه في الصفات إما تشريع وإما جبلة وطبع. فالجبلة وطبع لا تأسي فيه لأنه لا يكتسب بالتأسي، إنما التشريع خلاص أعمل، أمرني أنفذ نهاني بجتنبه، خلاص على كده. يبقى إذن إذا عرفت سبب الورود وعرفت الصفة تتمكن من فهم النصوص الشرعية وتنزيل الأحكام على مناطقها حتى لا تقع في الخطأ والخلل. فكم من شاب يخطئ ويصرف في الخطأ ويعتقد أنه على حق وصواب، ودي المشكلة، لقلة علمه وقصر نظره وعدم رجوعه لأهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: فإن الحمد يستلزم الثناء والمحبة للمحمود، فمن أحببته ولم تثن عليه لم تكن حامدا له. بحب أبو عمر لكن ما فيش يوم قلت له كلمة حلوة، فين الحب ده يا أخي؟ قل أنا بحبك في الله، ربنا يبارك فيك، جزاك الله عنا خيرا. فهمت يا أبو علي بشير؟ الله يكرمك. أنا بقول الواد بشير، بقول له يا بشير الخير، صح كده؟ مش بقول لك يا بشير الخير وأنت بتقوليش حاجة ليه؟ قول لوالدك ان انا بحبك، قول لوالدتك انا بحبك يا امي، قبل ايديها قبل راسها قبل رجليها فثم الجنه. قول لزوجتك بحبك وهي تقول لك انا بحبك، خلاص كده من كثره الحب ده هتجيبوا عيال كلهم عسل، ملزقين من الحلاوه. مش كل حياتنا نكد وهم وغم ومشاكل وغضب. يا شيخه قرفتينا وانت قرفتنا يا اخي، الله يكرمكم، تعبتونا بمشاكلكم، ما تنصلحوا بقى. قول لها كلمة حلوة عشان تقول لك كلمتين وهكذا، خلي البيت كله جميل وجنة ورحمة، مش كله مشاكل وضيق. عارف المشاكل بتضيق الواسع، والله تضيق بك الأرض بما رحبت، ونفسك بتضيق، تحس ان انت مخنوق. طب ليه وكلها أمور سهلة جدا وبسيطة ما تعدي وتغافل؟ دوز، جاي يقول المغاربة دوز دوز، دوزها يا شيخ، مش تجوزها غيرك يعني، هو عندنا في الصعيد يقول لك دوزها يعني زهم الزواج، لا انا بتكلم عن المغاربه يقول لك دوز يعني عدي، وهكذا. بتقولوا انتوا يعدي يعني ايه؟ مشيها، ما احنا نقول مشيها برضه، مشي، خليها تمشي، خليها تمشي. اذا لابد ان تثني على من تحب حتى تكون حامدا، وكذا من اثنيت عليه لغرض ما ولم تحبه لم تكن حامدا. اللي بيقول لك لو ليك حاجه عند الكلب قول له ايه؟ يا كلب، قول له يا كلب، اوعى تقول له يا سيدي. عدله بقى، لو ليك حاجه عند الكلب قول له يا كلب. اوعى تقول له يا سيدي، لانه لو سيدك يبقى انت ايه؟ مصيبتك، مصيبتك مصيبه. تخيل الكلب سيدك، عايز ايه تاني؟ نسال الله السلامه. قال: ولم تحبه ولم تكن حميدا له حتى تكون مثنيا عليه محبا. وهذا الثناء والحب تبع للأسباب المقتضية له، وهو ما عليه المحمود من صفات الكمال. يعني بحمد إما للمحاسن وإما للإحسان. المحاسن له صفات جميلة، طب بالله عليك لله الأسماء الحسنى والصفات المسنى، يحمد ولا لا؟ يحمد على جميل صفاته وأسمائه، طيب، وكمان يحمد على إحسانه، خلق وأعطى ورزق ودبر وواوا، فيحمد على المحاسن ويحمد على الإحسان، تمام؟ زي ما انت حتى في المخلوقات بتقول الواد ايمن ده مؤدب، بتثني عليه لايه؟ لادبه، ما ده حمد، تحمد فيه حسن الادب، صح كده؟ ما حمد اهو، ما حمدتوش لعطاء، ما ادانيش حاجه، انا بحمده لايه؟ لصفه جميله فيه. الشيخ رياض الله يبارك له راجل متواضع اهو، ودعيت له دعوه الله يبارك له، ليه؟ بيحمد على المحاسن. شوف بقى لنا 19 سنه لله الحمد منا، ما اختلفنا يوما ولا لحظة مع هذا الرجل، أدب، فيحمل على إيش؟ على الأدب. في واحد بقى في اليوم الواحد تختلف معه 20 مرة في يوم واحد، هذه الليلة يا ابني أنت صعب كده ليه يا ابني؟ الله يهديك، تقعد تجيبه يمين يروح شمال، يا ابني اتعادل اتعادل. كان أحد المدراء للمدرسة عندنا في مصر، أنا كنت أعمل مدرسا للغة العربية والمواد الشرعية، فكان من المديرين رجل اسمه الدقن رحمه الله. كان الرجل ده عنده حكمة عالية قوي، مدير مدرسة بقى وكبير في السن وخبرة، فكان في بعض المدرسين يجي منهم شكاوى كتير قوي، فكان يعمل اجتماع للمدرسين كل شهر، مثلا الواد ايمن ده مدرس عنده بس اشتكوا منه الناس كتير، يروح قاعد كده في الاجتماع، يا واد يا ايمن. ايوه استاذ لطفي، لطفي الدقن. يقول لي يا واد يا ايمن، نعم، كثر شكوك وقل شاكروك، اما ان تعتدل واما ان تعتزل. شكرا. هي جملة خلاص بقى، كثر شاكوك، اللي بيشتكوا منك كتروا قوي، مفيش حد لا بيشتكي منك، يقول لك فلان ده بيشتكي منه طوب الارض. يا اخي حتى ما بيسيبش طوب الارض في حاله يا شيخ، حتى بيمشي في الشارع يقعد يشوط في، طب بتشوط الطوب ليه؟ في ناس كده الإزاء متأصل فيهم، سبحان الله. جايبين لسه في مقطع فيديو كده راجل مسن فوق 80 سنة وماسك عكازه وماشي بالعافية، وراح يجي كلب يعني نايم على جنب، كلب نايم على جنب مريض، وراح يضربه بالعكاز، راح هو اللي وقع على دماغه. يستاهل يعني الإزاء حتى وانت مسن يا راجل، الكلب ما يسلمش منك. في ناس كده يا شيخ والله، سبحان الله، ماشي يشاكل في طوب الأرض. نعوذ بالله من شر هؤلاء اللي دايما كده الإزاء طبع فيه. في ناس كده لو لقى قطة ماشي عايز يعذبها، لو لقى كلب يضربه بحجرة، طب ليه ما تسيبه ماشي الكلب، مش روح ده ونفس. ده النبي قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. انت بتعذب الحيوانات ليه؟ صح؟ لو عنده شوية دجاج في البيت برضو بيعذبه، لازم يضرب الديك ويجري يا عم تسيب الديك، ده هو ده اللي بيكترهم لك كتك الخيبة. يعني هنقول له ايه بس ده؟ فيش فايدة، الغباء يا اخي مستحكم، ما تسيبه يتنطط براحته ديك. فاذا خلي بالنا في ناس الاذى متأصل فيهم، فربنا يصرفهم عنا، قولوا امين. وفي ناس يا اخي سبحان الله الطبع جميل، عنده هدوء، عنده اخلاق، ما بيتعجلش، بيحسن الظن، ما يتهمش، ما يسوءش الظن بحد، سليم سليم. يقول لك فلان ده على الفطره، فيحمد لده. يقول لك فلان ده نيه، جميل قوي، سهل فلان ده، سهل سهل جميل. ما هو النبي قال كده، المؤمن هين لين الف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، يا لا بيحب ولا بيتحب، ده معناه ما فيش فيه خير. انما صفات المؤمن السهولة واللين والرحمة والتواضع والجمال، مسلم يا اخي جمال الاسلام والله. عشان كده العلم بيهذب النفوس، بيربيك، خليك تتخلق بالأخلاق الكريمة. قال: وهذا الثناء والحب تبع للأسباب المقتضية له، وهو ما عليه المحمود من صفات الكمال ونعوت الجلال والإحسان إلى الغير، فإن هذه أسباب المحبة، وكلما كانت هذه الصفات أجمع وأكمل كان الحمد والحب أتم وأعظم. والله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، الله الذي لا نقص فيه بوجه، والإحسان كله له ومنه، فهو أحق بكل حمد وبكل حب من كل جهة، فهو أهل أن يحب لذاته ولصفاته ولأفعاله ولأسمائه ولإحسانه ولكل ما صدر منه سبحانه. وأما المجد فهو مستلزم للعظمة والسعة والجلال، كما يدل على موضوعه في اللغة، فهو دل على صفات العظمة والجلال، والحمد يدل على صفات الإكرام. إذن المجد والحمد جمعوا الكمال كله، لأن الحمد إكرام وإحسان وجمال، والمجد عظمة وقوة، فجمع إيه؟ الكمال من أطرافه. والله سبحانه ذو الجلال والإكرام، وهذا معنى قول العبد لا إله إلا الله والله أكبر. فلا إله دل على ألوهيته وتفرده فيها، فألوهيته تستلزم محبته التامة، والله أكبر دل على مجده وعظمته، وذلك يستلزم تمجيده وتعظيمه وتكبيره. ولهذا يقرن سبحانه بين هذين النوعين في القرآن كثيرا، كقوله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. الله كمال كله. وقوله سبحانه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فأمر بحمده وتكبيره وقال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، الكمال كله بين الجلال والإكرام. قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال، القوة والعظمة، والإكرام يعني الإحسان، الكمال كل الكمال. وفي المسند وصحيح أبي حاتم وغيره من حديث أنس رضي الله عن أنس عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه قال ألذوا بهذا الجلال والإكرام، إلزموها يعني، ألذوا يعني إلزموا، ألذوا بهذا الجلال والإكرام أي إلزموها وتعلقوا بها. فالجلال والإكرام هو الحمد والمجد. ونظير قول الله تعالى فإن ربي غني كريم، وقوله فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله والله قدير والله غفور رحيم، قوة ورحمة. وقوله وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. المجيد دي من أسمائه مش صفة للعرش كما يعتقد البعض. وذلك قال بعض العلماء وهناك وقف مستحب طيب، تقول ذو العرش تقف وتبدأ المجيد فعال لما يريد، لأن المجيد اسمه جل جلاله، مش ذو العرش المجيد صفة للعرش، لا، حتى تجد العرش مكسورة والمجيد مرفوعة. فهمت حاجة؟ طيب الحمد لله. وهو كثير في القرآن بهذا القدر يا إخوة، نكتفي فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل في أسئلة يا أبو يونس؟ ها؟ ما في على البث. طيب السلام.